السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. ما زلنا مع أسوة والحلقة السابعة في ضيافة الدكتور محمد فرحات،
بسم
برحب
الله
بيه.
الحمد لله.
النهاردة هنبدأ نتكلم عن نقطة ممكن تكون إلى حد ما فيها قدر من الحساسية، لأنها متعلقة بالزمن الجميل. ودايما إحنا عندنا فيه كده عرف، العرف ده حتى يعني لو الزمن الجميل ده كان السنة اللي فاتت، عندنا كده نوع من أنواع الحنين المفرط الى الماضي. بعض الناس بتسميه النوستالجيا، بعض الناس بتسميه اسماء مختلفه. الحساسيه بقى هنا ان احنا هنتكلم عن الزمن الجميل فعلا، يعني هو بلا شك هو زمن فاضل، وهو زمن الصحابه والتابعين رضي الله تعالى عنهم جميعا. لكن منطلق كثير من الناس الكلام عنه بيبقى امتداد للي قلناه في الحلقه اللي فاتت، وهو ذم الواقع الحالي والإحباط الدائم منه واليأس المفرط أو الهروب إلى اليأس. وبالتالي دايما لما نقعد كده نمصمص الشفاه ونقول أصل الزمن كان فيه وإحنا دلوقتي عايشين في زمن الفتن وعايشين في زمن، فبيبقى نوع من أنواع الاعتذار الضمني إن أنا مش هقدر أبقى كويس أو مش هقدر أبقى صالح أو مصلح في هذا الزمن. وده بيكون أحيانا سببه استقراء خاطئ لهذا الحنين أو لتفسيرنا لصلاح هذا الزمان الذي نقصده، تحديدا الأزمنة الفاضلة والقرون المتقدمة، اللي الكثير من الناس ممكن يكون أصلا استقراءه للي حصل فيها. يمكن احنا لمحنا المرة الماضية أن وجودك في هذا الزمن الصالح لا يعني أن تكون صالحا أصلا. وكان هذا الزمن الصالح كان فيه ناس بيقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم ناس جرحوا وأدموا وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أو يفلح قوم أدم وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى ربنا سبحانه وتعالى أنزل ليس لك من الأمر شيء، يعني الفكرة. لكن قدر يعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم مما أصابه من هؤلاء في هذا الزمان اللي كان فيه يعني عم النبي نفسه كان أبو لهب، يعني اللي هو تبت يد أبي لهب، اللي كان فيه أبو جهل، وكان فيه عقبة بن أبي معيط، وكان فيه كثير من الصناديد الكفر والمنافقين نفسهم، يعني حتى مدعي الإسلام في الوقت ده كان فيه منهم ناس منافقين. فالشاهد أن هذا الزمان الذي يعني يزعم البعض أنه الزمان الذي لو كنت موجودا فيه يا ليتني كنت معهم فكنت أكيد هبقى حاجة تانية، مش شرط خالص. واستقرأنا نفس لهذا الزمان وبعض الأحداث فيه مش بالطريقة المثالية أو الطريقة الصحيحة، اللي هنعرف أكتر من خلال كلامنا مع الدكتور محمد فرحات، لأن أنا عارف أنه عنده في النقاط يعني حديث ذو شجون. فإيه رأيك في الموضوع ده؟ هو كان زمن جميل مطلقا كده وكانش في حاجة وحشة خالص؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. برضو برجع وأقول ممكن يكون العبارة صحيحة بس معطياتها او تفاصيلها هي اللي مش صحيحه. اما كان زمان مبارك، نعم كان زمان مبارك
طبعا،
كان زمان جميل، لكن هو احنا كيف ننظر اليه وايه معطياتنا حواليه. الاشكاليه في القراءه التاريخيه عندنا بصفه عامه هي عباره عن اشكاليه فهم نص واشكاليه تحليل نص الاثنين. انا النهارده حابب ان انا اركز اكتر شويه على قراءه النص نفسه، ازاي انا بستقبل النص، استقبالي له بتعامل معاه ازاي، هل يا ترى فعلا قراءتي،
يعني عايز تقول في الحلقه دي استقراءنا احنا اللي غلط،
مش
الفعل نفسه كان، بس في افعال كانت غلط صح،
ما فيش بلا شك. انا بس بتكلم على
يعني عايز تعمل الحلقه على شقين، يعني لو قدرنا ان احنا نجملها في الحلقه دي او نستكملها في الحلقه القادمه ماشي. يعني هنبدا عشان بس الكلام يبقى منظم باستقراءنا احنا.
ايوه، انت ازاي بقرا النص؟ انا هدي نموذج للخلل في فهم النص مما لا شك فيه ان اللغه حتى العربيه اللي احنا بنستخدمها في حياتنا حاليا
اختلفت،
ولغه الثقافه مختلفه تماما. اي انسان بيقرا حتى في النصوص، بيجي ذاكر حتى في الفقه في الاصول، بيبص يلاقي تركيبه العباره نفسها واستخدام بعض المفردات فيها اشكاليه بالنسبه له، مش العباره مش متزنه معاه. هدي مثال كده لما ورد في بعض تراجم السلف عن علي بن الفضيل قال رايت الثوريه، الإمام الثوري مشهور طبعا، رأيته الثورية ساجدا فطفت 7 أسابيع قبل أن يرفع رأسه. لما تيجي بص على الأثر إيه الحلاوة دي،
شهرين
ما شاء الله،
شهرين ده أسبوع
7 أسابيع عمال يطوف، والراجل ما شاء الله يعني ممكن ابص لها من منظور ايه اشبه بمنظور الكرتون كده، حاجه خياليه
هو في
كده.
حديث اصلا من طفى بالبيت اسبوعا.
ايوه ما هي الفكره
هتقعد تطوف
ايه
اسبوع.
الاسبوع هنا يعني ايه؟ الاسبوع يعني شوط، يعني قصده ان انا، وده على فكره كتير برضه يعني، هو طاف 7 اشواط حوالين الكعبه، وكان الثوري رحمه الله عليه ساجدا، لكن مش الاسبوع الاسبوع،
دي
مش
لغة
الاسبوع مش
الفقهاء بقى.
بالظبط. فانت برضه يعني افهم المفردات، لان ممكن المفرده نفسها
تخيل بقى واحد يقرا مثلا اثر زي ده يقول لك شوف قعد يطوف شهرين
شهرين وده
وده ساجد شهرين،
ساجد.
خيال يعني.
فدي برضه من النقاط اللي محتاجه افهم اول دلاله المصطلح، دلاله الحياه، ماذا يعني بها، يعني دي اول حاجه.
بس ده خلينا يعني ده مثال شديد شويه، خلينا في الكلام فعلا اللي اتفهم النهارده. يعني في انا شفت عن بعض السلف او بعض الكلمات اللي مذكوره في كتب السلف كلام يعني بصراحه ما قدرتش اقتنعه، يعني
مبالغات يعني
مبالغات وكلام صريح. يعني لما كان واحد بس بيقول نظره من للامام احمد تعدل عباده سنه، لا انا اسف الامام احمد فوق الرأس فوق الرأس، والواحد يعني يتعبد لله بحبه، لكن نظره للامام احمد تعدل. ايه رايك في النوعيه دي؟ ده تصريح فعلا للاستقراء.
صحيح، ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه،
وبينقل بالمناسبه في بعض الخطاب الدعوي،
ما ده اللي احنا بنتكلم عليه، ان حتى هذا يعني ما ورد لم يمر مرور الكرام، مر برضه على علماء الامه اللي محصوه. يعني دايما كنا بنستعرض فيما ياتي عن سير السلف، كان مدرسه الامام الذهبي اللي كانت بتنقح مثل هذا الموضوع. انا
بتحب قوي المدرسه.
الحقيقه
حتى من الموسم اللي فات كنت دايما تستشهد بالامام.
لانه فعلا يعني علمني.
طب قال ايه الامام الذهبي على
لما نظر هو للنص؟ لا هذا مبالغه، هذا غلو،
قال كده فعلا،
هذا غلو
يعني. احنا
ينبغي.
مش سيء الادب لما بنقول كده.
لا هو الراجل بيقول هذا غلو ولا ينبغي، لكن بيعتذر بقى للقائل، بيقول ايه؟ لكن حمله حب هذا. فانت بقى يعني لما تيجي تقرا مثل هذه النصوص
اعرف دي توظفت ازاي. راجل من شده حبه للامام احمد يعني كان بيذكر، اعتقد البعض بيقول ان هو عندنا لا يشبه البشر ولكنه يشبه الملائكه، ده اثر موجود. ده من حبه ليه،
من شده حبه فتحمل على هذا. ما هو ده مش نص شرعي، واخد بالك؟ فانت برضه لازم يكون عندك هذه النظره النقديه وتفهم. يعني انا شخصيا مش بتهم ان فلان ده لما قال هذا والله ده مبتدع، ده مش انا مش قصدي كده، انا قصدي ان انا اقول ان حمل على هذا نوع من انواع الايه، فرط المحبه او نحو هذا. فبس في بقى نصوص تانية فعلا يعني المبالغه واضحه قوي. مثال
افوره
يعني يعني مثلا دايما كان يشتهر زمان،
معلش انا بقول ليه الكلام ده برضه عشان يتضح الموضوع، ما هو ده من ضمن الحاجات المحبطه.
ايوه،
ما هو انا مش عايش في ايام الامام احمد فما عنديش قدره على عباده سنه لما ابص لوشه. ما الحاجات دي بتخليني يعني ايه في ناس بتنهار لما بتسمع النوع ده من الخطاب.
صحيح،
والخطاب ده كان بيتقال
للاسف
ولم يزل
للأسف.
بس يعني يمكن قل شويه. فعشان كده لما اقول لك ادينا امثله اكتر عشان نشوف الاستقراء يكون ازاي
بالظبط. يعني في بعض الحاجات يعني هي ممكن فيها منحة حتى طريف شوية. يعني مثلا يشتهر دايما عن حضور مجالس العلم، تلاقي الأثار اللي موجودة فيها يعني نوع من أنواع الوصف لمجالس العلم قديما دي على إن هي كانت حاجة يعني فتوحات. يعني يمكن أكثر مثال لقيت فيه مبالغة كان ما ورد في ترجمة الإمام ابن الجوزي، والإمام الجوزي معروف جدا أنه كان
طبعا
له مجالس وعظ يحضرها الكثير.
نعم.
لكن لما نلاقي مثلا إن أثر كده كان يقال، قيل في بعض مجالسه كان يحضر 100,000، 100,000 واحد حاضرين في مجلس واحد.
يا سلام.
طب ازاي؟
انت سألت بقى كلمة أفورة دي بقى.
ازاي؟ عشان كده برضه شوف الإمام الذهبي لما بيحكي بيقول إيه؟ ولا ريب أن هذا ما وقع. ما حصلش. بيقول لي ما عنديش شك ان الكلام ده ما حصلش
ولو وقع
لا يمكن. طيب ولو افترضنا، طب ازاي هو هيسمعهم؟ انت ال 100,000 في زماننا، احنا في زماننا
ولا المكان يسعهم برضه؟
يعني
ده احنا استاد القاهره دلوقتي ساعته كام مثلا؟
ممكن هتبقى مثلا 40,000 مثلا، حاجه زي كده.
لا استاد القاهره اعتقد 80 مثلا. حتى عشان يسمع الناس اللي فيه مثلا بيحصل هدف،
عايز ساوند سيستم كبير جدا. ايوه،
حاجات عملاقة عشان حد يتكلم في استاد القاهرة ويسمع مثلا، أو أي استاد من الاستادات الكبيرة. فازاي أصلا الإمام ابن الجوزي كان بيسمعهم فعلا؟
فأنا اللي عاجبني بقى النظرة النقدية بتاعت الإمام الذهبي.
أنت تحب
ما عدهاش. يعني كان ممكن يعديها ويقول مثلا ايه وهذه مبالغه، لكن انا حاسس الراجل بيعلمنا ازاي نقرا.
يعني ده ممكن يكون من تنقيح التراث اللي سبقنا اليه ائمه. أيوه. يعني الناس أيوه. مثلا النهارده اللي بتستعمل كلمه تنقيح التراث على انها نوع من انواع النقض للاسلام، وده بيعمله البعض مثلا صحيح. زي اسلام صحيح. البحيري وغيره صحيح. لكن في بالنسبه فعلا التنقيح لما ورد من هذه الاشكالات اللي ممكن تكون فعلا لا يتناطح عن ذهن انه يعني مبالغه مش ممكن 100,000 ازاي كانوا بيسعوا ازاي.
ما احنا شكله بيقول في هناك فارق ما بين النقد والنقد. النقد ده شيء مطلوب بل ده شيء اصلا فعله السابقون فعله الائمه، على عكس ما يظن كثير من الناس ان احنا لما بنروي تراث سلف سواء مثلا التراث في السلوكي التراث في العلمي او نحو هذا ان احنا بناخذ هكذا بلا
يا مولانا الحاكم نفسه له كتاب اسمه الايه
المستدرك.
مستدرك أيوه؟ استدرك على مين؟ على الصحيحين.
ايوه هو يعني. هو وان كان طبعا كان مقصود الحاكم كان استدراكه ان هو ياتي ببعض الروايات.
انا فاهم بس ما هو لا ده في يعني اضاف واجتهد وبذل
في عندك الدارقطني دارقطني كان بينتقد الحديث.
انتقادات بالذات مع مسلم
انتقد الاحاديث نفسها. يعني بعض الناس بيقول لك ايه انتوا عندكم مثلا ما اتى عن التراث ده اصنام. لا مين قال الكلام ده؟
بس بالعلم يعني بالعلم والوجوه الصحيحه للامور.
هات لي منهجيه صحيحه مش واحد قاعد لا يفقه شيء فيما يتحدث فيه ولا عنده آلية منهجيه للنقد. لا احنا عندنا آلية منهجيه للنقد حتى زي ما قلنا اهو في الحاجات السلوكيه ما عدتش عليهم. انا حابب بس اجيب دي علشان اشير بالادنى اشير للاعلى بقى. فتخيل مثلا يعني برضو مثلا زي ابن الجوزي روايه جت عن سبط ابن الجوزي وهو إمام مشهور برضو ابن بنته يعني كان بيتكلم عنها الإمام ابن الجوزي فيقول عنه إيه يقول وكان يختم في الأسبوع يعني له ختم في القرآن في الأسبوع ولا يخرج من بيته إلا إلى الجمعة أو المجلس. ما بيخرجش من بيته خالص غير أنه يروح صلاة الجمعة أو يحضر المجلس بتاعه. الإمام ابن الجوزي يعديها فما فعلت صلاة الجماعة. طب إزاي نعقلها إزاي واحد زي الإمام ابن الجوزي ما كانش بيطلع يصلي صلاة الجماعة. أنا عايز أوصل لك يعني إذا كان الحاجة زي كده دي ما بتعديش فافهم بقى. فنموذج تاني مثلا نموذج برضو نموذج يمكن مشهور شوية وعلى فكرة بيتداول كثير في الخطاب اللي هو دعوي يعني أن الإمام أحمد يوم مات
وقع مشهورة
مشهورة جدا ووقع النوح في أصناف البشر كلهم المسلمين واليهود والنصارى والمجوس. الرواية بتقول بقى إيه وأسلم يوم مات 20,000 واحد ماتوا يوم
أسلموا
يوم هو مات.
ليه؟
لا طب ليه؟ طب ما هو من باب اولى يسلموا في حياته. يعني ايه الحدث الجلل اللي يخليهم يموت؟ هو بيقولوا يعني ان هؤلاء راوا الجنازه المهيبه فوقع في قلبهم ان هذا يعني حاجه عظيمه جدا. معلش
يعني احنا عايزين نرجع لموضوع الجنائز ده لانه برضو
انا اتكلم عليه بس
يعني مما ورد فيه حتى قول مش بس الـ 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 الروايات لا قول اللي هو بيننا وبينهم الجنائز ده لازم نقف عليه
هنتكلم عليه. بس انا بقى برضه هعرف المدرسه الذهبيه اول حاجه اخضع النص للنقد الحديث. قال لك هذه الروايه منكره وجاب لك السند وقعد يتكلم فيه
وقال مجهول.
ثم رجع يقول لك بقى ايه معنى بعض الناس بتتهم العلم الحديث ويقول لك انتوا رجال سند لا تخضعون النص للنقد.
مش الكلام ده طبعا مش صحيح
لا في الحديث ولا حتى في الايه ولا حتى في الاثار المروية
السلوك.
اهو شوف الان ازاي بيقول ايه نقد
المنكر
منكر ده يعني شديد الضعف. ثم ذكر بعد ذلك لو روايه زي دي حصلت قال لك انت بتتكلم في ان 20,000 واحد اسلموا ده حدث عظيم جدا. هل يعقل حدث عظيم زي ده فتح كده من الفتوحات ولا يروى الا عن طريق المجاهيل وعن طريق ناس متهمين بالغلط او الكذب؟ ده قال لك ده لو اسلم 100 واحد يا راجل
هو نفسه
بل لو اسلم لموته 100 نفس لقضي من ذلك العجب. فما ظنك الراجل حتى انا مش عارف انا حين وانا بقرا الذهبي حتى انا قاعد معاه انا يعني حاسس اني شايفه وهو بيكتب. فما ظنك انت يعني شغل عقلك اهو تعالى انت شوف برضه من النماذج اللي عشان برضه ما حدش يقول ايه ان نموذج النقد ده مثلا بركز على الامام الذهبي بس انا عاجبني بس المدرسه لانه اخضع
الشيخ الاسلام تبعي كان له نفس
المدرسه وغيره بقى. الشيخ الاسلام عجبني في حته كان بيرد فيها له كتاب طبعا منهاج السنه اللي بيرد على احد المصنفين في من الشيعة وبيرد بقى ادي نموذج نقدي لما اورده. الراجل ده بيقول ايه نقل عن الامام علي رحمه الله عليه انه كان يصلي كل يوم وليله 1000 ركعه. الله حاجه جميله قوي ما شاء الله سيدنا علي اه والله ده احنا ده ممكن وانا قاعد كده اجود ده لو صلى 100,000 ركعه ده الامام علي. ما هو ما فيش بقى حد بقى نقعد نزود على بعض. الامام ده شيخ الاسلام ابن تيميه لما بيجي يناقشه بقى من حته ايه؟ ما قالوش دي مبالغه كده لوحدها. قام رده لايه بقى؟ للي احنا بنتكلم عليه، رده
للمعيار الفضيله النص.
قال له الكلام ده يدل على جهل القائل. ليه بقى؟ لانه هو لا هو فضيله في ذات في نفسه ولا هو مطابق للواقع. ما هوش فضيله ليه؟ قام رده لايه؟ دي مش سنه النبي صلى الله عليه وسلم.
وخير الهدي هدي محمد
بس صلى الله عليه وسلم. فقال ولا يظن بسيدنا علي الا انه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم
وهو اعلم بسنته.
بس كده. هذه أول حاجة. شوف النموذج النقدي لما يقول لك كذا. طب ثاني حاجة بقى قال لك ردك للواقع. اعقلها لي كده، واحد ازاي هيصلي في اليوم وليلة 1000 ركعة؟
وفين بقية الواجبات؟
أنا
فاكر شيخ الإسلام اتكلم عن النقطة دي. يعني طب وباقي الواجبات اليومية؟ فين بر الوالدين وصلاة الرحم وكيف
يعني؟ ما بنتكلمش على مثلا عن خليفة إنسان صالح وقاعد معتزل.
ده خليفة.
ده خليفة المسلمين. طب هو عنده أول حاجة حقوق الرعية عليه. ده كمنصبه. ثم حقوق أهله كإنسان وعنده عائلة وعنده أولاد وعنده وهو في حد ذاته. طب ما هو عنده حاجاته الطبيعية، أكل وشرب ونوم.
شيخ الإسلام اتكلم على الكلام ده بكله بالتفصيل.
بيناقشه. طب هات لي عقلك. يعني قول لي يومه ده هيبقى إزاي لو هيصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. الساعة الواحدة لا يمكن تجيب 80 ركعة حتى. الساعة الواحدة كده لا يمكن تجيب 80 ركعه. حتى لك لو 80 ركعه، لو افترضنا ان هو يصلي 80 ركعه في اليوم في الساعه دي يعني
هينقر.
ايوه ده لا يمكن تاتي الا بواحد طالع نازل. وقال لك انت كده خلي بالك.
وفين اوقات الكراهه واوقات النهي؟
انت ده عايز يقول له ايه؟ ده اللي انت بتعده مكرمه انت تذمه من حيث لا.
الله اكبر.
يعني اللي انت جايبه ده عشان انا افرح، انا لو رديته للمعيار يبقى ذنب. ليه؟ لان لو صلى كده هيصلي ايه؟ نقرا. طب ما ده صلاه المنافقين
وهيصلي في اوقات كراهه اوقات نهي.
فيعني فانا عايز اشوف اتخيل ده. ده نموذج اللي احنا بنتكلم عليه. لازم القراءه لازم تكون
بس انا عايز ارجع برضه يا دكتور لمساله الـ يعني برضه استقراء المعايير نفسها. يعني مش بس النماذج، لان برضه النماذج خلاص ممكن نقول ايه، احنا اتكلمنا بالتفصيل قبل كده عن ان النموذج المطلق او الاسوه المطلقه هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما نيجي نتكلم بقى عن النهارده ان في قواعد بتتقال زي المثال اللي قلناه مثلا بتاع الجنائز.
ايوه
انا شايف ان ده يعني بين كان الاثر معلش
بيننا وبينكم الجنائز كان الكلام ليه موجه لاهل البدع. بيننا وبينكم الجنائز
ده مش معيار يا دكتور. ما احنا عايزين انا النهارده مش عايز اقول اسماء يعني مش حابب اتكلم اللي مات يعني حسابه عند ربه، لكن في من الفنانين ومن يعني ممن اشتهروا حتى بالفجور والفسق كانت جنازاتهم مهيبه جدا.
صحيح. ما احنا هنا بنتكلم بقى على جزئيه بقى حلوه بقى في القراءه النقديه اللي هو زي ما انت بتقول احنا مش هنستقرأ بقى الايه الفروع. تعال نشوف بعض الامور اللي وضعت كقواعد. قاعده بيننا وبينكم الجنائز هي جت منين؟ اصلها فين اصلا؟ هذه المقوله اصلها اصلا وردت عن الامام احمد رضي الله عنه. كان يقول قولوا لاهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. الإمام كثير نفسه بيعلق على ده في البداية والنهاية، بيقول إيه بقى؟ وقد صدق الله قوله في هذا، فإنه رحمه الله كان إمام السنة في زمانه وعيون مخالفيه لو أحمد بن أبي داود القاضي لم يحتفل أحد بموته ولا شيعه أحد من الناس، اللي هو اللي كان شانن عليه الحرب واللي كان حامل لواء المقولات البدعية والكلام ده كله. فده لما مات ما حدش اهتم بجنازته. والإمام أحمد جنازته كانت جنازة مهيبة
جدا
حلوة جدا. فقال لك إيه بقى؟ ده مقولة صادقة هي لكن هذه ليست معيارا أصلا خالص. حتى يعني إذا أخضعتها لمعايير زمانهم، كان في زمانهم بعض الأناس الصالحين وما لا شك فيه لم ينقل لنا عن جنازتهم شيء خالص. وكان في هناك ناس معظمين في زمانهم وكان لهم جنازات برضو كبيرة. فلو جينا حطينا بيننا وبينكم
حارس المحاسبي مثلا
برضه كان كان رغم انه مشهور
بالعباده والعباده لم يصلي عليه الا ثلاثه او اربعه نفر زي ابن كثير بيقول.
يعني ما تيجي تحط المعايير بتاعتك انت محتاج ان انت تشوف الايه. لا الدنيا ما هياش
يعني ما تاخدش الكلام ده مسلم بيه كده كانه خلاص بقى.
انت لو جيت حطيتها بقى في زماننا زي ما انت قلت انا عندي جنازات مهيبه جدا لناس فعلا لم تقدم اي شيء يمكن يتحط في المعايير الشرعيه. ده معيار خير اصلا. والعكس كثير من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الصلاح
محدش صلى عليهم أصلا.
كانت جنازتهم بسيطة جدا وكانت يعني لا 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 لا. نموذج تاني برضه يعني علشان في بقى كلمة مشهورة قوي وبقينا بنشوفها كتير على السوشيال ميديا
وبيحتجوا علينا دايما بيها.
لما
مثلا واحد فينا يجي يرد مثلا على مسألة من مسائل الترند اللي فيها مثلا إشكال شرعي
أميتوا الباطل والسكوت عنه. دي بتبص يعني انا دايما ببقى ايه مستني عارف يبقى في تعليقات انت مستنيها انت دايما مستني التعليق لما تيجي تلاقي حد بيتكلم في قضيه او
قضيه مهمه ممكن الناس تضل فيها
يا سيدي الفاضل اميتوا اميت مين اميت ايه بالظبط الكلمه دي رايحه تجاه ايه هذه الكلمه هي فعلا
هي منسوبة لسيدنا عمر
هي فعلا موجوده يعني هي مرويه عن سيدنا عمر لما قال إن لله عبادا يميتون الباطل بهجره ويحيون الحق بذكره الكلام ده صح صح لكن معيار مضطرد لا وحتى لو جعلناه معيار ما لابد بالمعيار ده تنظر أنت لكيفية تنزيله كمعيار أي حاجة من الباطل يبقى تجري عليه قاعدة أميته بذكره أميت بذكره ما يمات بذكره الحاجة بهجري. اللي ممكن بهجري. إن أنا أمي بهجره عفوا إن أنا الحاجة أميته بهجره الحاجة اللي ممكن فعلا إذا هجرتها تموت
إنما الحاجة اللي انتشرت كده كده أو خلاص أنا وقد قيل
يعني أنت بتتكلم في دلوقتي يعني حتى على معايير الزمان القديم فعلا في باطل ممكن يموت ولا يسمع به أصلا أنت دلوقتي بتتكلم في زمن أي واحد معدي اتكعبل في السجادة بيصور ويرفع بقى كل صغيرة وكبيرة
هو احنا ممكن يعني نقول ان ده برضو موجود او يمكن تنفيذه فعلا في الحاجات اللي ما انتشرتش يعني انا بشوف برضو بلاحظ احيانا دكتور ان في بعض المنتسبين للدعوة الافاضل مفيش اي مشاكل ممكن مثلا موقف حصل معاه او شاف مثلا فاحشة معينة ويقعد يذكرها مثلا على الناس
صحيح
انا بس بخطأ ده
ما ده صحيح
ده مش حاجة عامة ما مش مثلا سئل مثلا في سؤال معين وكان شيء فاحش جدا وياما كلنا اعتقد بنتسال في حاجات صحيح. صعبه جدا
صحيح
هل مطلوب ان انا اطلع احكيها
كلامك
يعني حتى مش عايز اقول مثل من هذا بس ممكن انت سمعت حاجات بيجي لك حاجات بيها مشاكل
صحيح
ده يعني مقوله سيدنا عمر رضي الله تعالى ممكن تفرق عليها لكن معلش حاجه انا قلت ايه بقت زي في لفظ الحالي ترند خلاص اتقالت اتعرفت او واحد مثلا مصدر او مرئي او له مشاهدات وطلع قال مثلا شبهة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اللي حصل من فترة من رئيس فرنسا أو الرسوم الفقهية خلاص دي شيء يعني
أي خلاص شاع وخلاص على
مستوى هيومات ازاي يعني هيومات ازاي ده الراجل طلع قال وراجل رئيس دولة كبرى و... فلا ده يترد ويتقال ويتفند ما ينفعش بقى ساعتها واحد يقول لك أميتوا الباطل بهجري أهجر ايه باطل ايه اللي هيموت مش هيموت في اللحظة دي هيموت لما تظهر الحق في مواجهته
ما هو انا بقى دايما ده خلل تطبيق المعيار هو ظنوا اميت الباطل بهجره ان انا اروح قافل على نفسي يبقى خلاص كده يبقى الباطل هيروح يا فندم الكلام ده لما يكون في باطل فانا هحط عليه
كده التراب
انتهى انما مش ان انا اللي انتهيت منه انت كده بتتكلم عن ان انت اللي انتهيت من الباطل مش
انت اللي حطيت راسك في الرمل
انت اللي انتهيت مش الباطل
فكر
اللي
النعامه ورغم ان بالمناسبه النعامه ما بتعملش كده
يعني صحيح هو طلع خطا
يعني انها بتهرب انها تحط راسها في لا بالعكس ده هي من الحيوانات او الطيور السريعه جدا لكن مع ذلك المشهد ده اشبه فعلا بكده
صحيح
هو بيميت الباطل بانه بيهرب هو منه
هو
مات عندك حضرتك لكن هو شغال كويس جدا والناس بتسمعه
وقريب منه على فكره برضه حاجه حابب ان انا اشير اليها برضه مقوله علم لا ينفع
وجهل بيقولوها لنا كتير
على طول برضه تلاقيها
اتلزقت على طول
يا اخي سبحان الله انت ممكن يكون هذه المقوله صحيحه في حق الكائن يعني انت شايف ان الجانب ده اللي احنا بنناقشه او بنقوله مش علم مش نافع ليك خلاص وماله حلو خلاص انت اعرض عنه لكن في بعض العلوم ممكن تكون فعلا مش مفيده للعوام لكنها مفيده لمن يتصدى لباب معين لما نيجي نتكلم مثلا في واحد بيتصدى لباب الالحاد فلما يجي يتعاطى المقولات الالحاديه ما نجيش ننكر عليه ونقول له ده علم لا يعتبر
من فيه. فتره كنت بحب ان انا يعني اتابع مثلا الحاجات اللي ليها نسبه مشاهدات عاليه او نسبه قراءات عاليه فبرضه مش هقول الاسم بس احد مشاهير الكتاب حاليا له روايه لما انا قراتها انا اشفقت جدا على الناس اللي هي طبعا عامله يعني الروايه عامله مبيعات رهيبه. وقلت لنفسي انا في خطابي الدعوي مفروض ان انا وانا بكلم شاب قاري الروايه دي مفروض اقول له ايه فكره ان انا هو ممكن ما يهمش ده مثلا حد من ابائنا حد من الناس اللي مش مهتمه بس الناس دي قريت الروايه بالكامل يا دكتور محمد. شبهات الحاديه مطلقه بطل الروايه ملحد والبطل المقابل له اللي مفروض ان هو هيقول الرؤيه الاسلاميه او الرد الاسلامي صوفي وجايب الجهه المخرفه يعني جايب اللي هو ايه الحاجات اللي هي ايه
جايب حاجه ضعيفه مهزوزه كده
جدا مفيش ردود في الحقيقه بتتقال. فتخيل انت هتطلع من الروايه او طالع من هذا العمل اللي المفروض الادبي انتصار مطلق ومن غير كلام هو ما بيقولش حاجه. فبالتالي لما نلاقي حاجه زي دي طب انا النهارده وانا اقول والله اميت مش شرط ان انا اكتب يعني اسم الروايه او الكلام ده بس انا عرفت خلاص ان قيل خلاص الشبهات دي طرحت
وانتشرت
وباعت فانا ده نوع من انواع الهروب برضو مش بقى الهروب الى الـ 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 الزمن القديم لا ده الهروب الى مفاهيم ما عادتش تناسب
بالظبط. وانت حاطط ده بقى ان ده معيار انت جبت من نفسك
كده
يا عم انت جبت من هو
ينفعك انت يا عم
هو ينفعك انت اعرض عنه لكن ده لا يمنع ان مثلا هذه المساله محتاجين ان احنا نناقشها محتاجين ان احنا نظبطها.
طيب احنا طبعا كالعاده الوقت خلص مننا بس هنكمل بتهيألي الحلقه القادمه لان الموضوع ده يعني محتاج شويه تفصيل اكتر بقى في الاستقراءات خلاص اتكلمنا عنها لا الوقائع نفسها
الوقائع بالظبط نتكلم على الزمن نفسه
نكمل ان شاء الله في الحلقه القادمه. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.